عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة إن شاء الله تعالى أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل القصيرة. سائل يسأل عن حديث أنت ومالك لأبيك، هل ثبت وهل له فقه؟ أقول وبالله التوفيق إن الحديث في كل طرقه مقال، وأمثل طريق له من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الطريق في الأصل يحسن، إلا أن الإمام أحمد يقول أهل العلم إذا شاءوا أن يقبلوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قبلوها، وإن شاءوا أن يردوها ردوها. وهذا مفاده إذا وافقت عمومات الشريعة قبلت، وإذا خالفت عمومات الشريعة ردت. وهذا الحديث له مخالفات قوية من الشريعة، فمن ذلك كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأشار أن الله سبحانه وتعالى جعل للأب سدس التركة إذا مات الإبن وله أولاد، قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهما سدس، ولو كان أنت وملك لأبيك على ظهره لورث الأب كل تركة ولده. ثانيا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولربك عليك حقا. فالزوجة لها حق علينا أيضا، ونفسي لها علي حق. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قيل لأبي هريرة ومن أعول يا أبا هريرة؟ قال زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. أيضا قال الله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ثم إن الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في أن يهب لبعض أبنائه هبة دون الآخرين، قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلأن يمنع الرجل من التسلط على مال أحد أبنائه من باب أولى، والله أعلم. سائل يسأل يقول هل الظهار يعد طلاقا؟ الظهار لا يعد طلاقا، قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي لا يعد طلاقا، إنما يكفر كفارة ظهار وهي صيام شهرين متتابعين قبل أن يجامع زوجته إن عجز، أطعم 60 مسكينا قبل أن يجامع زوجته، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ؟
نعم.
لو سمحتي، في واحد حلف على مراته يمين طلاق،
ماذا قال؟
حلف على
ماذا قال لها؟
قال لها انت طالق، لو كنت لو رحتي علي الطلاق ما تروحيش للمسجد. هو مش متذكر يعني حلف عليها في ما تصليش ولا ما تروحش خالص، مش متذكر يعني. كانت بتروح تصلي الجمعة.
على أي حال هذا يمين بالطلاق أو طلاق معلق؟ فعلى أي حال أختار رأي العلماء القائلين بأنه يكفر كفارة يمين ولا يحسب طلاقه، والله أعلم. كفارة يمين إطعام 10 مساكين من طعامه المتوسط، كل مسكين وجبة واحدة، إن عجز صام 3 أيام، والله أعلم. يسأل سائل هل يشرع للمؤذن في هذه الأيام الباردة أن يقول في أذانه صلوا في رحالكم، أي صلوا في بيوتكم؟ نعم يشرع له ذلك في الليالي والأيام المطيرة، وقد ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من طريق، أنه كان يأمر المؤذن أن يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. روايتان، إحداهما أنها مكان حي على الصلاة حي على الصلاة، والأخرى أنها بعد قوله حي على الفلاح حي على الفلاح، فإن شاء عمل بالأولى وإن شاء عمل بالثانية، والله أعلم. يسأل سائل: هل من السنة تقصير الخطبة خطبة الجمعة؟ أقول بالله التوفيق: الوارد في هذا الباب حديثان. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا، أي خطبته وسطا وصلاته وسطا. وورد حديث آخر إن قصر خطبة الرجل وإطالة الصلاة مئنة على فقه، أي متوقفة على فقه. والحديث الأول هو الذي يقاعد قاعدة، والثاني فيه بعض الإعلالات، لكن على أي حال الاتجاه إلى التقصير أولى من الإطالة، ولكن مع التوسط وعدم الإخلال أيضا، لأن الذي يقاعد قاعدة في هذا الباب هو حديث كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا، والله أعلم. السلام عليكم.
ألو.
نعم. نعم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو.
نعم نعم.
ألو. ألو.
سائل يسأل عن قول الله سبحانه وتعالى المذكور في شأن نبي الله موسى عليه السلام: اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. هل معنى هذا أننا نخلع نعالنا أثناء دخولنا المساجد ولا تجوز الصلاة بالنعال أم ماذا؟ أقول بالله التوفيق: أما هذه فحالة مستثناة، اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، هذا كلام الله له عليه الصلاة والسلام، كلام الله سبحانه لموسى: اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، هذا لا ينسحب على خلع النعال في الصلاة، لأنه قد ثبت مما يقارب 15 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى في نعاله عليه صلوات الله وسلامه. فالصلاة في النعال جائزة. يقول السائل: قمت من النوم فصليت صلاة الفجر، وبعد ذهبت إلى عملي، وبعد رأيت في أثر ثيابي أو في ثيابي أثر مني، ماذا أصنع؟ أقول: أعد الصلاة من آخر نومة نمتها، أعني الصلوات التي صليتها بعد الاستيقاظ، أعدها كلها بعد اغتسالك، والله تعالى أعلى وأعلم. سائل يسأل قائلا: هل ثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ليس المخبر ليس الخبر كالمعاينة، وما معناه؟ أقول بالله التوفيق: نعم، ورد هذا بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المخبر كالمعاين، أي ليس الذي سمع كالذي رأى. وورد هذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أمر موسى عليه السلام، قال: يرحم الله موسى، وذكر حديثا حاصله أنه لما أخبر أن قومه عبدوا العجل غضب، لكن لما جاء ورأى الوضع على حقيقته كسر الألواح واشتد غضبه، قال حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك.
السؤال الأول، سؤال بالنسبة لخاتم التسبيح، في خاتم الأنبياء منتشر يعز به الأذكار، خاتم التسبيح هل يجوز أن استعماله لعد أذكار معينة زي الأذكار تذكر 100 مرة وتذكر مرة، يعني يستخدم بدل مثلا من استعمال اليد؟ السؤال الثاني، مسألة حديث تحول الأرض العرب إلى مرود وأنهار، وهل هذه من علامات الساعة الكبرى أم علامات الساعة الصغرى؟ وهل ما يحدث الآن من تغيرات مناخية في جزيرة العرب ونزول الثلوج على الجبال سلوج ملأت الجبال، هل هذا يعني دليل على أن هذه الآية اقتربت، أن السلوج مصدر للأنهار يعني النباتات؟ السؤال الثالث، هل الرجل الصالح حياته في البرزخ تكون، إذا كان صالح تكون أفضل من حياته في الدنيا ولو كان يملك قصور ولو كان يملك الدنيا كلها؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فسؤال الأخ الأول عن خاتم التسبيح. خاتم عداد يسبح، كلما سبح تسبيحة ضغط عليه ضغطة فغيرت رقما، هل يجوز استعماله؟ نعم يجوز استعماله، إذ لا مانع منه، ولولا التسبيح باليد. فإن عجزت عن ضبط الأعداد التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم من 33 تكبيرة تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة، إذا عجزت عن ذلك باليد فاستعملت السبحة أو استعملت آلة التسبيح فلا بأس. أما الأثر الوارد عن ابن مسعود في قوم التراب الذي رأى، في قوم الحصى الذي رأى أقواما جلسوا مجتمعين ويرمون بالحصى، فهذا سند معلول والله أعلم، وليس بالمرفوع إلى النبي أيضا عليه الصلاة والسلام. أما عن تحول جزيرة العرب إلى مروج وأنهار، فتلك من الأشراط الصغرى للساعة، ليست من الأشراط الكبرى للساعة، والأمور في ذلك نسبية، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وعن الرجل الصالح وحاله في البرزخ، في البرزخ أي في القبر، في الحياة البرزخية التي هي حياته في القبر، هل هي أفضل من حياته في الدنيا؟ تلك أمور موكولة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان صالحا في الدنيا ويعمل بطاعة الله ورسوله فبقاه في الدنيا أولى لاستكثاره من الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إن كان محسنا فلعله أن يزداد، وإن كان مسيئا فلعله أن يستعتب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
كيف حالك يا أخي؟
الحمد لله، تفضل.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
الربح في السلعة، هل يجوز أن تربح أكثر من النصف؟
نعم.
اشتريت سلعة وربحت بها أكثر من النصف، هل يجوز؟
ربحت بها ربحا كثيرا. على ما فهمته من سؤال الأخ أن الأخ اشترى سلعة وباعها فربح فيها أكثر من 50%، هل هذا جائز؟ جائز ولا مانع من ذلك ما دمت لم تغش أثناء البيع، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أكلم الشيخ.
تفضلي معك.
بقول له حضرتك عندي استفسارين. الاستفسار الأول بعد إذنك، أنا معايا ذهب، لما باجي اشتري نيتي فيه إن أنا أتزين بيه، لكن بيني وبين نفسي بقول لو احتاجنا أي شيء، حد عيان قسط شقة احتاجنا أي شيء أبيعه مستحب نتبعه، ده عليه زكاة ولا لأ؟ اني سألت اكتر من شيخ ومحتارة. السؤال الثاني بالنسبة للحواجب، انا الحواجب بتبقى متنعكشة، فبقصها بالمقص اني انا اسويها، بس دي فيها حرمانية ولا لا؟ يعني مش باجي ناحيتها بالملقاط ولا بعملها، هي نفس الحواجب مش بصها، لكن الشوية المتنعكشين بقصهم بالمقص. فبالله عليك افيدني يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن ذهب الزينة فالذي أختاره من أقوال العلماء أن عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، والنصابه 97 جراما من الذهب عيار 21 أو 85 جراما من الذهب الخالص الصافي الذي هو عيار 24، لكن عموم الذهب المستعمل مع النساء من عيار 21، فعليه فنصابه 97 جراما من الذهب، فإذا كان الذهب الذي معك بلغ هذا القدر ومرت عليه سنة منذ أن حصلت عليه، فعليه زكاة تمثل 2.5% من قيمته، والله أعلم. أما قص الحواجب ليس إزالتها بالملقاط فذاك مكروه إلا إذا دعت إليه حاجة، والله أعلم. ولا يعد نمصا لأن النمص الاستئصال بالملقاط، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى.
نعم تفضل.
بارك الله فيك ونفع الأمة بعلمك.
وياك.
أنا في ناس عاطيني مبلغ عشان أجيب لهم تأشيرات عمرة وأطلعهم العمرة. المبلغ هيفضل معايا لمدة أسبوع. يجوز ليا إن أنا أشتري دولارات وأخليها تغلب علينا غير المبلغ وأخذ الفرق لحسابي، ولا لا يجوز ليا دوت؟
على أن تكون أنت ضامنا.
نعم أنا ضامن، لو في خسارة أنا هشيلها ولو في مكسب أنا اللي هاخده.
لا يعني أقصد ضامن للمبلغ في حال فقدانه، وضامن أن تأتي بالتأشيرات في الوقت المحدد.
نعم أنا أسأل عن جواز إن أنا أستغل فلوسهم في حاجة أنا أتاجر وأربح منها، لكن أنا ضامن فلوسهم لو ضاعت كلها أنا ضامنها.
بهذا الطريقة بهذا التوصيف ما دمت لن تؤخرهم فلا بأس بذلك.
بارك الله فيك.
السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل يقول إنه ذاهب إلى العمرة ويخشى من البرد إذا أحرم الآن من مصر أو إذا أحرم من الطائرة، ماذا يصنع إذا مر بالميقات وهو يخشى على نفسه المرض؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، إذا كان ذلك كذلك فله أن يهل في الطائرة من الميقات بمحاذاة الميقات ولو بثيابه التي عليه، لكن إذا بعد نزل مكة أو نزل جدة حيث الدفء فيقلع ويلبس ملابس الإحرام، ويكون عليه أحد أشياء ثلاثة هو بالاختيار فيها، إما أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
جزاك الله خيرا شيخ مصطفى.
وياك.
شيخ مصطفى لو سمحت لي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، سنة الظهر هل يصح صلاة الـ4 ركعات متصلات بتشهد واحد؟ السؤال الثاني، لو ابتلع المصلي يعني بعض الطعام الذي يكون بين الأسنان أثناء الصلاة، هل هذا يبطلها أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أما عن صلاة السنة، سنة الظهر البعدية 4 ركعات بتشهد واحد، فذلك جائز، ذلك جائز، وإن صليتها ركعتين فهو أشهر عند العلماء. أما بقايا الطعام الذي بين الأسنان فلا تأثير لا على صحة الصلاة، فالصلاة تصح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهس من كتف شاة فوقيمت الصلاة فدخل في الصلاة ولم يتمضمض، ولا شك أن مثل هذا يبقي شيئا من أثر اللحم في أسنانه أو بين أسنانه، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم سيدي.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا سيد شيخ، أريد أن أستفسر منك، أنا أعيش مع ناس علويين، يعني علويين نصيريين، هم يقولون هم أشد الكفر، جوزي الحمد لله أسلم وأنا ملتزمة وأولادي وأنا هون، بس يعني العائلة أبوه أخواته هيك يعني ساتوا مثل ما هن علويين، هن يجوا لعندي للبيت ونروح لعندهم، يعني ما بعرفش كيف يعني عيش تشكيك معهم الحين. يعني
إذا كان ذهابك إليهم سيولد فتنة في دينك، ستفتني في دينك أو يفتن زوجك في دينه أو يفتن أولادك في دينهم، فلا تذهب إليهم. أما إن كان شرهم مقتصر على أنفسهم وليس من وراء زيارتهم فتنة فلا بأس بالزيارة حينئذ، ذلك لقول الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، وإنما أوليائي المتقون، ولكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها بما لها من حق الوصل، والله أعلم. السلام عليكم. أعود قائلا، سائل يسأل يقول إنه تشكك في صلاته في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح، هل سجد سجدة أو سجدتين؟ وما تذكر هذا التشكك إلا بعد أن تشهد وقبل أن يسلم، يعني هو قال التحيات لله وبعد أن وصل إلى نهاية التشهد إنك حميد مجيد شك، هل سجد سجدة في الركعة الأخيرة أم سجدتان أم سجد سجدتين؟ ماذا يصنع؟ أقول ما دمت بهذا التوصيف لك أن تسجد سجدة وتأتي بالتشهد مرة ثانية، وبعد تسلم وبعد التسليم تسجد سجدتين للسهو، والله أعلم. يسأل سائل في سجود السهو هل يكون قبل التسليم أو بعد؟ الجواب وبالله التوفيق، وبعد استقراء الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، فالظاهر أن الأمر في ذلك واسع، إن شئت سجدت للسهو قبل التسليم وإن شئت سجدت للسهو بعد التسليم. أما الذي قاله بعض أهل العلم من أنني إذا شككت في صلاتي أنها ناقصة أسجد قبل التسليم، وإذا شككت فيها بالزيادة أسجد بعد التسليم، ودعواه أن هذا موافق للنظر الصحيح، فهذا لا تساعد الأدلة عليه، بل الأدلة على أن الأمر فيه ساعة، إن شئت قبل التسليم ولو كنت زدت، وإن شئت بعد التسليم، وإن كنت نقصت، الأمر في ذلك كله واسع، والله أعلم. يسأل سؤالا، هل يجوز الوضوء بالماء الساخن أو لا يجوز؟ الجواب يجوز الوضوء بالماء الساخن، يجوز الوضوء بالماء الساخن، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقد ورد عن عدد من السلف أنهم توضأوا بالحميم، والحميم الماء الساخن، فلا مانع من الوضوء بالماء الساخن، بل هو أرفق بالعبد. أما قوله صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره، فهذا في حال تعذر ما يسخن به الماء، ما يسخن به الماء، والله تعالى أعلى وأعلم، والله سبحانه غني عن تعذيبنا لأنفسنا. السلام عليكم.
السلام عليكم الشيخ مصطفى، بارك الله فيك
وفيك،
بارك الله رضي الله عنك إن شاء الله. بالنسبة لموضوع المظاهرات بارك الله فيك، خصوصا هذه الأيام نتمنى أن تبين بيانا شافيا.
والله تكلمنا عن هذا الموضوع بما فيه كفاية من قبل، فبإمكانك أن تراجع الفتاوى السابقة بارك الله فيك، ولكن أنت كمسلم عليك دوما أن تستمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتتعوذ بالله من الفتن، وإن شئت راجعت ما سبق من أقوالي في المظاهرات. السلام عليكم. يسأل سائل عن شخص رأى والده يظلم العباد ويختلس العباد ويسرق أموال العباد، ونصح والده مرارا ولكن أباه لم ينتصح، لم يقبل والده النصح، فقال: بإمكاني أن أغلق عليه الباب وأخرج لأعمالي وأحكم الغلق ولا يخرج، لأنه إذا خرج سيسرق، هل لي أن أفعل ذلك مع والدي؟ أقول بالله التوفيق، إن كان الأمر كما زعمت أنه يخرج للسرقة ولأذى العباد فحبسته من أجل ذلك بهذه الطريقة التي وصفت، فلا بأس، وقد حبس ذو القرنين يأجوج ومأجوج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ قال: تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا اللي كنت بكلم حضرتك من شوية، جوزي حلف عليا بالطلاق، حلف قال أنت طالق لو رحت المسجد الفلاني، مسجد معين يعني، فأنا مش عارفة هو كان حلف على الصلاة، مش عارفة حلف على الصلاة ولا بقاله فترة بقاله فترة طويلة.
اسمحي لي في الحديث، سواء حلف على الصلاة أو حلف على المسجد فهذا يمين بالطلاق، وأجبتك أنه يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه، لأن هذا طلاق.
وأنا بعد كده أنا امتنعت إن أنا أروح، يعني هي في حضانة لبنتي أنا بوديها في المسجد ده الحضانة، وأنا كنت مش متذكرة حلف على الصلاة ولا حلف على المسجد
أصلا. يا أختي أنا أجبتك أيهما كان يكفر كفارة يمين.
جزاك الله خير.
السلام عليكم. يقول الأخ السائل: هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في تفسير قوله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب، وهو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ أقول الآية قائمة بذاتها، وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت وقائم بذاته، ألا وهو حديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فيكثر من الدعاء، فقمن أي جدير أن يستجاب لكم. هذا ثابت، لكن ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا الآية مع ذكره الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصطفى تفضل.
بارك الله فيك. هل يجوز أن نضع إناء في قضية إذا كان هناك اجتماع في حفلة أو غيره، وخشية العين أن يوضع إناء فيه ماء فيدخل الداخل فيغمس يده في هذا الإناء، بحيث أنه لو أصيب أحد في هذا العرس أو غيره يرجع إلى هذا الماء فيأخذ منه، هل هذا يعتبر بدعة أم هو جاهز بهذا الشكل؟
لا، هذه بدعة، هذه بدعة، والتوسع في مثلها لا يجوز. يعني هو يخشى من إصابة من أن أحد الداخلين يكون عائنا فيصيب الشخص بعينه بإذن الله، فهو يريد أن يضع إناء في ماء وكل واحد داخل يضع يده في الإناء، وبعد نأخذ القدح ونتوضأ به إذا أصيب شخص. هذه بدعة وفيها أذى للعباد وجرح للعباد، ولم يصنع النبي ولا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيما علمت. يقول: في الفصل عندنا إذا أجاب طالب إجابة جيدة قال المعلم للتلاميذ صفقوا له، فهل هذا التصفيق عند مثل هذه الحالة جائز؟ أقول هذه أمور ليست في ديننا بهذه الطريقة، ليس في ديننا أن الذي فعل شيئا يسعد أننا نصفق له، ولكن إذا أتانا أمر نسر به كبرنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبر الصحابة رضي الله عنهم. أما التصفيق فقد قال ربنا سبحانه في شأن أهل الشرك: أما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي تصفيرا وتصفيقا. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما التصفيق للنساء، كذا قال عليه الصلاة والسلام في شأن الصلاة. أما المناسبات السعيدة فليس في شأننا أننا نصفق لها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
ألو، السلام عليكم.
عليك السلام.
بالنسبة للأضاحي هي كل شيء وراء سنتين، بس كلها يعني ما خش سنتين، بس فيها مثلا ربما كذا او كذا، يعني لسه على تاريخ يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يسأل: هل السمنة تقوم مقام السن في الأضاحي؟ يعني إذا قلنا مثلا إن الثنية من البقر الذي يضحى به عمره سنتان على التقريب، هل إذا لم يبلغ سنتين وكان ضخما هيوليا لكنه ابن سنة هل يجزئ؟ الجمهور يقولون: السمنة لا تقوم مقام السن، السمنة لا تقوم مقام السن. بارك الله فيك. يسأل سائل هل ورد حديث في ذم من يكذب في الرؤيا ويقول أنا رأيت كذا وكذا في منامي؟ نعم ورد ذلك في حديث، ورد ذلك في أكثر من حديث، من تحلم بغير حلم كلف أن يعقد يوم القيامة بين شعيرتين وليس بفاعل. وفي الحديث الآخر إن من أفرى الفرى أي من أشد صور الكذب أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، والله أعلم. يسأل أيضا يقول وإذا كانت دعواي للرؤية من أجل الإصلاح، أي أنه يقول رأيت في منامي كذا وكذا من أجل أن يصلح بين الناس، هل هذا جائز؟ أيضا لا يجوز، لأن النبي قال في حديثه العام إن من أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا شيخ عايز أسأل حكم شراء سيارة في البنك.
البنك في غالب الأحوال لا يمتلك السيارات، وإنما يدخل كممول ويأخذ ما موله مع العائدة الربوية، فأنصحك بالابتعاد عن هذا العمل المحرم، والله أعلم. يسأل سائل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا لأول عابر، أي الرؤيا تقع على ما عبرها المعبر الأول، هل ثبت هذا؟ أقول لم يثبت هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثان في الباب لم يثبتا. الأول لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح، الثاني الرؤيا على رجل عابر على رجل طائر ما لم تعبر، فهذا وذاك ضعيف، والذي ذكر أيضا ضعيف، والله أعلم. يقول ما المراد بقوله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر؟ ما المراد بأول الحشر؟ المراد هنا بالحشر حشر يهود بن النضير إلى أرض الشام، فهذا أول الحشر في الآية، والآية التي هي آية من صورة الحشر هي في بني النضير، وصورة الحشر يقال لها صورة بني النضير، وقد أخرجوا من المدينة فرحلوا عنها إلى الشام، كذا قال فريق من العلماء، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله.
عاوز أسأل عن تجارة الأموال تبع الفروق عند
حضرتك. نعم.
يعني الله بركاته.
نعم نعم.
نسأل تجارة الأموال عبر الفروق عبر الإنترنت.
لا تجوز. لا تجوز. لأنه اشترط. لا تجوز. لأنه اشترط. لا تجوز المعاملة التي يقال لها الفوركس على النت تجارة العملة، وذلك لأن العملة في تجارتها لا بد من التقابض وفي نفس المجلس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء، هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل هل البنت يقص شعرها ويتصدق بوزنه ذهبا كالطفل في المهدي أم لا؟ أقول البنت لا، أما التصدق بوزن ذهبا فلم يثبت لا في شأن الغلام ولا في شأن الجارية، أما الحلق فقد ثبت في حق الغلام، وفي الحديث الغلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه ويحلق، فهذا في الغلام وليس في الجارية، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل هل ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر، هل هذا خاص بتمر المدينة أم أنه عام؟ وردت روايات خاصة مقيدة بتمر بعجوة العالية، من تصبح سبع تمرات عجوة من عجوة العالية لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم. وردت روايات مطلقة غير مقيدة، فلذا يرى البعض أنك إذا عجزت عن تمر العالية فليكن ذلك من أي تمر، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضل.
أصلي إمامة بمسجد، والمسجد مساحته به طول يعني، ولا فيه انحراف في القبلة، انحراف قليل، فإذا قمنا يعني إذا صلينا بالانحراف لا نستطيع إقامة الصفين في المسجد، فهل يجوز مع عدم الانحراف القلة؟
لا، الكلام ينبني على قدر هذا الانحراف. فإذا تصورنا أن الدرجات مثلا 360 درجة كما هو معلوم تقسيم الدرجات الكلية، فإذا كان الانحراف 5 درجات 10 درجات هذا متحمل، أما إذا كان الانحراف كبيرا لا يجوز، ثم لا يجوز، وعليكم أن تعدلوا القبلة إذا كان الانحراف كبيرا. السلام عليكم. يقول أخو السائل: في المسجد إمام راتب ولكنه قليل الحفظ لكتاب الله، وبيننا ويأتي كثيرا في كثير من الأحيان جار من جيران المسجد يصلي أكثر الصلوات أيضا ولكنه أكثر حفظا للقرآن يختم القرآن، من أحق بالإمامة حينئذ؟ أقول وبالله التوفيق، الأحق بالإمامة الإمام الراتب، لأن المسجد سلطانه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه، فهذا سلطان إمام المسجد الراتب. وقد كان عمر يؤم الناس، وعمر أقل حفظا من أبي بن كعب ومن غيره من الصحابة، وعمر يقول: أقرأنا أبي. هذا ولقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يصلي بالناس، ولم يكن أبو بكر أكثرهم حفظا للقرآن. هذا ولكن إذا كنا عند الاختيار الابتدائي نختار إماما يأمنا، فنختار نراعي في الديانة، مع الديانة نراعي في أن يكون أكثرنا حفظا للقرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة الحديث إلى آخره، والله أعلم. تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام. حكم كلام الخاطب للمخطوبة في الهاتف؟
يجوز للخاطب أن يكلم المخطوبة في الهاتف إذا كان الكلام بالمعروف، ذلك لقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ولقول ربنا سبحانه: ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. السلام عليكم.
تفضل. الشيخ معايا ولا ايه؟
ايوه معك، تفضل.
طب يا شيخ الله يبارك فيك، بالنسبه للتامينات الاجتماعيه والمعاشات، انا اعمل بالخارج، وفي ناس نصحوني ان انا اعمل تامينات اللي هم اللي عاملين بالخارج، ان انا ادفع المده اللي بقى يعني حتى 65 سنه عشان يطلع معاش لاولادي، فالمساله دي الصوره دي جديده.
يعني انت في الاصل موظف؟
انا كنت موظف وتركت العمل.
تركت العمل تماما؟
نعم.
يعني كان لك تأمين سابق؟
المدة اللي انا اشتغلتها كنت فيها موظف، كنت موظف بعقد، للأسف ما كانش لي تأمين.
انصحك بالاستمرار على ما انت فيه والبعد عن هذا، فانه شبهة على اقل تقدير. السلام عليكم. اخ يسأل قائلا: أمي أمرتني بتطليق زوجتي مع أن زوجتي صالحة، ولكن دوما تختلف مع أمي في الرأي في مسائل تافهة مثل نوع الطعام الذي سنطبخه ونحو ذلك، فأمرتني أمي بتطليقها، هل أطلق زوجتي؟ أقول وبالله التوفيق، إذا كانت الأم، إذا كانت الزوجة على الدرجة من الصلاح كما ذكرت، وهذه الأمور التي تدب بين الناس لا تستدعي أن تطلق زوجتك، فأبقي على زوجتك وطيب خاطر والدتك بطيب الكلام، والله تعالى أعلى وأعلم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وليس من المعروف أن تطلق المرأة وتشتت الأسرة، وأن يضحى ببيت يدمر بيت، فهذا ليس من المعروف، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول الأخ السائل هل البوظة حرام؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، إذا كانت البوظة وصلت إلى حد الإسكار وتسكر تحرم لكونها تسكر، أما إذا كانت البوظة في مطالعها ولا تسكر فحلال هي. ولقد قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول أخ السائل أحيانا أتوضأ وأحرص على أن أنام على شقي الأيمن، أحرص على النوم على شقي الأيمن، ولكن أتعب أحيانا وأتحول إلى شقي الأيسر، وأنا أريد أن أنال ثواب تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل من فسحة في هذا الأمر؟ أقول بالله التوفيق، إذا كانت البداية على شقك الأيمن فلا تسريب عليك بعد ذلك، يعني ابدأ النوم على شقك الأيمن، ولا مانع من التقلب بعد ذلك. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعرى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فذكر الحديث وفيه فاستغفر أو دعا غفر له أو أجيبت دعوته، فالتعرى والتقلب مع الكلام أثناء السرير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في من يرى رؤيا تزعجه أمره أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه، والله أعلم. فالشاهد أن العبرة بالبداية، بداية النوم، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل سائل عن حديث النوم على البطن، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن النوم على البطن وقال هذه نومة يبغضها الله؟ أقول الحديث بهذا ضعيف، في سنده رجل يقال له يعيش ابن طهفة أقرب إلى الضعف والجهالة، والله تعالى أعلى وأعلم. فعلى ذلك لا أعلم مانعا يمنع من النوم على البطن، والله تعالى أعلى وأعلم، والمانع كما أسلفت في سنده ضعف، وبالله تعالى التوفيق. يسأل سائل يقول السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
ممكن أسألك سؤال؟
تفضلي.
بص أنا عاوز أسألك، أنا ليا عمة بتبيع يعني عيالها بيبيعوا مخدرات وكده، فاحنا لما بنطلع عندها يعني بنصحهم إن احنا نشرب عندها حاجة، فدوت إيه؟ ولا ناكل عندها حاجة، حتى لو عندها مناسبة احنا ببرناش ولا نشرب ولا ناكل حاجة عندها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فإذا كنت تفعلي ذلك قربة إلى الله حتى ينزجر الشخص عن التجارة في المخدرات فلك نيتك وأنت مثابة إن شاء الله تعالى. أما إذا كان لعمتك دخول أخر ومثل هذا التصرف لن يؤثر عندها في شيء، فإنها لا تملك قدرة، ففي هذه الحال كلي عند عمتك والله أعلم. فهناك اتجاهان للفقهاء في شأن عمتك، إذا كان لها دخول أخر لك أن تأكلي منها، أما إذا كان الهجران سيجدي وسيكون سببا في منع الأولاد من التجارة في المخدرات فامتنعي ولك نيتك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهدي أولاده ويقلع عن التجارة في المخدرات. السلام عليكم. يقول السائل هل يأجوج ومأجوج المذكورون في سورة الكهف أخلاقهم عظيمة جدا أو خلقهم عظيم جدا، وأحدهم كان يفترش أذنا ويتغطى بالأخرى؟ أقول كل هذا باطل. نعم قد تكون أجسامهم عظيمة، لكن افتراش أذن والتغطية بأذن ليست هناك عليه أي أدلة. قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا، فما زال الخلق ينقص حتى الآن، ويأجوج ومأجوج من ذرية آدم عليه السلام، والله أعلم. السلام عليكم. يقول الأخ السائل: هل تجوز التجارة في الحرير؟ مع أنه قد يستعمله بعض الرجال لكن غالب استعماله للنساء، هل تجوز التجارة في الحرير؟ نعم تجوز التجارة في الحرير. قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء من حرير إلى عمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في شأنها: إنما ألبسها من لا خلاق له. فحزن عمر لكون النبي قال فيها ذلك، ثم أرسل بها إليه، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قلت فيها ما قلت يا رسول الله ثم أرسلت بها إلي؟ قال عليه الصلاة والسلام: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، ولكن لتبيعها أو لتكسوها أخاك، والله أعلم. فالتجارة في الحرير جائزة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
عايز أسأل عن شراء الشقق والسيارات بالتخصيص، هل هو حلال ولا حرام؟
إذا كان الشخص البائع يمتلك السيارة أو يمتلك الشقة وبيعها لك بالتقسيط ولو زاد في الزمن، هذا حلال والله أعلم. أما إذا لم يكن يملكها وأدخل وسيطا كي يدفع نيابة عنك ويأخذ المبلغ مع عائدة ربوية، فالأخير حرام والله أعلم. يقول السائل: هل تغميض العينين في الصلاة من السنة؟ ليس من السنة، وقد وردت عدة أحاديث تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغمض العينين في الصلاة. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي، فلما أراد الشاة أن تمر أمامه تقدم حتى لصقت بطنه بالجدار، فدل على أنه كان يفتح العينين وأنه رآها. كذلك في حديث صلاة الكسوف: تقدم النبي وتأخر، وبعد الصلاة سأله أصحابه قال: رأيت الجنة والنار في عرض هذا الجدار، فتقدمت لما رأيت الجنة لأقطف منها عنقودا، وتأخرت لما رأيت النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في خميصة لها أعلام، فلما انقضى صلاته قال: اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنباجنية أبي جهل، فإنها ألهتني أنفا عن صلاتي. وأيضا في حديث آخر: يا عائشة أميطي عني قرامك، فلا زالت تصويره تعرض لي في صلاتي، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، أو جوزي حلف عليا إن عليا الطلاق من في رايحة عندي والدته هو، دي يعني نعمل إيه؟
إذا أراد أن يرجع عن هذا الكلام كفارة يمين، وذهبت إلى والدته ولا شيء عليك ولا عليه. يسأل سائل عن معنى قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. المعنى معنى أعوذ ألجأ وأستجير، ألجأ وأستجير بك يا رب الفلق، والفلق هنا الصبح. وقد قال تعالى: فالق الإصباح، وأصل الفلق كل شيء ينفلق عن الآخر، فلما كان الصبح ينفلق من الليل قيل عنه الفلق. وأيضا كما قال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أي عزوك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت حضرتك عاوز أسأل عن بيع الفحم.
يسأل عن بيع الفحم. إذا كان بيع الفحم يستعمل في الغالب عندما يصنعون الشيش، فلا تبع لهم الفحم الذي يستعملون به الشيش، لأنك حينئذ تساعدهم على الإثم والعدوان على الإضرار بصحتهم وبصحة الآخرين. أما إذا كان الفحم يستعمل في أنواع من التدفئة أو أنواع من المخابز على سبيل المثال، ولا ضرر من ورائه إنما النفع، فلا بأس ببيعه حينئذ، فانظر إلى أحوال المشترين بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
سمعت يا شيخ هل يجوز العمل بالمحل أو السوبر ماركت ببيع سيجار أو دخان؟
إذا كان بإمكانك أن لا تبيع السجائر لا تبيعها، لكن إذا كنت مجبرا وليس لك عمل آخر ونسبة البيع بيع هذه الأشياء إلى عموم المبيعات تشكل مثلا 1% أو 0.5%، فهذا القليل النادر مغتفر ما دمت مكرها عليه، والله أعلم. يقول الأخ السائل: أمي بينها وبين خالتي خلافات وتمرني بمقاطعة خالتي، هل أطيع أمي؟ طيب خاطر والدتك بطيب الكلام وصل خالتك بالطريقة التي لا تولد مفسدة، والحكمة يؤتيها الله من يشاء، فاسأل الله أن يرزقك الحكمة في طرائق التعامل، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام. بعد إذنك يا شيخ عاوز أسألك على حاجة.
تفضلي.
أنا عندي جوزي أرزوقي، ثم بيجيب قرش ولا حاجة، أنا ممكن بعد ما صرف البيت بعين على جنب.
زوجها يعمل أعمالا حرة، ليس موظف حكومة على ما فهمت من سؤالها، وأحيانا يأتيه في يوم من الأيام رزق متسع، وأحيانا يأتيه رزق قليل، فيتقطع جزءا من المال في أيام الرزق المتسع تحفظه على جانب، إذا تعسروا أنفقته على البيت، فلا بأس بذلك، وهذا من السداد والحكمة بارك الله فيك، ما دمت لن تأخذينه لنفسك. السلام عليكم. امرأة زوجها بخيل لا يعطيها ما يكفيها ويكفي أولادها مع أنه ثري، هل يجوز لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه ما يكفيها وولدها؟ أقول وبالله التوفيق، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، سألته هند بنت عتبة وكانت متزوجة بأبي سفيان بن حرب، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي جناح أن أخذ من ماله بغير إذنه ما يكفيني وولدي بغير علمه؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه غير ملوثة بالشركيات ولا بالبدع ولا بالضلالات والخرافات. بارك الله في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أوصي نفسي وإخواني بالتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ونبذ ما يخالفهما. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والإصلاح قدر استطاعتنا، ولنسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين في مصر، وأن يجمع بينها دائما على كتابه الكريم وسنة نبيه الأمين، وأن يكشف الضر عن المتضررين، وأن يرفع الظلم عن المظلومين، اللهم أمين. ختاما أوصي نفسي والمسلمين بالإكثار من الاستغفار، فالاستغفار يدر الله به النعم، يدر الله به النعم وتدفع عنا به النقم. قال تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، وكما قال سبحانه: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا